وكرامة. يا تراب البقيع أغدق ربي بك دوما بك دوما صلاته وسلامه. بشقت فيك للنبي فروع هي من روض زهره إضمامة. ونحن في رحاب الإمام الحسن سلام الله عليه في ميلاده الكريم لا بد من وقفة نتوسل بها إلى أن نراه من منظور النبوة ومن منظور التأريخ، لنرى ما هو مدى الانسجام بين الموقفين. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كما هو المعروف ولد بالسنة الثالثة للهجرة في النصف من شهر رمضان المبارك، وهو أول وليد ولدته الزهراء صلوات الله عليها. ولما ولدت تناوله رسول الله صلى الله عليه وآله وحدق في وجهه مليا وقبله ولثمه وعق عنه بكبشين، ثم نظر إليه وقال: ولدي هذا سيد. هنا لابد من وقفة مع هذا الحديث الشريف. احنا نحاول عن طريق القناة النبوية ان نتلمس مكانة الامام الحسن سلام الله عليه. فاول الاحاديث اللي يجب ان نقف عليها هذا: ولدي هذا سيد. تعبير النبي صلى الله عليه وآله بأنه ولدي، شنو الهدف من عنده؟ إذا كأنه عندنا موضوع الولادة أو بالأحرى موضوع البنوة، مرة البنوة يعني هي عبارة عن قناة يمر منها الامتداد الطبيعي للإنسان، الإنسان يلد ولد وبعدين الولد يلد ويبقى هذا محفوظ في أبنائه. يعني هالجانب القهري من الولادة هذا طبعا جانب قهري، يعني الإنسان عندما يولد ما يؤخذ رأيه أنك أنت تولد من فلان أو فلان يولد منك، لا لا، شيء قهري هذا الله عز وجل كاتب له أن يكون في صلب هذا. طيب هذا اللون يعني هالمقدار الأمر القهري زين. الحقيقة هذا الأمر القهري ما يشكل أي معنى من معاني النبوغ مثلا أو العبقرية، نبه لي، يعني النبوغ والعبقرية لها مصادر غير هاي. يعني بتعبير أبسط، ما كل من ولد من النبوات هو عظيم، لا، مو شكل المسألة. الإنسان مو عظيم بالدم، الإنسان ليس عظيما بدمه، لأن الدم مشترك بين الناس. ولهذا نلاحظ أن القرآن الكريم يقول لنوح عليه السلام: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، مع أنه مولود من صلبة ومتحدر منه ومن دماء أو خلاصة، لأن المفروض المادة اللي يتكون منها الإنسان سلالة والسلالة خلاصة. طيب، فكون الإمام الحسن سلام الله عليه يعني بها الجانب القهري كون ينتمي ولاديا إلى الرسول صلى الله عليه وآله، هذا اللي يؤكد عليه؟ لا، هذا مو هذا اللي يؤكد عليه. النبي نولده من عند جماعة وإحنا ما نأكد عليهم هذا التأكيد. يعني بتعبير آخر، أن القاسم مثلا أو الطاهر أو البنات إذا كنا من صلبه مثلا، إحنا ما نطيهم بها الدافع، ما نحدد منزلتهم بالانتماء الدموي، لا لا، الانتماء الدموي شيء قهري في واقع الأمر. وإذا كان الله عز وجل أولى من ينتمي إلى النبي عناية ورعاية، ما أولى من هالجانب، أولى من جانب آخر سيمر علينا خلال البحث، لأن الجانب الدموي يشترك فيه كافة الناس. ماكو ولدني وإياك آدم، يعني اشتراك الدماء هذا أمر مفروغ من عنده، كلكم لآدم وآدم من تراب. الحقيقة الإنسانية يجمعها نسب واحد، فإحنا إذا نريد نلتمس عظمة للإنسان ما نلتمس لعظمة من شيء خارج عن إرادته أو من شيء قهري. الشيء القهري ما بي كسب، ما بي معاناة يحصل عليها جزاء. يعني كون ينتمي هالمقدار قناة تمتد منه ولادة أولاد النبي، هذا المقدار قد يكون أيضا موجود وفرض عد أمامه بنت أبي العاص إذا كانت أمها بنت النبي مثلا. إذن شنو إحنا نأكد على ماذا؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول هذا ابني، يعني شي يريد؟ يريد أنه يرث مني خصال قهرية، وأكو عندنا الوراثة القهرية أيضا، أكو نوع نمط من الوراثة أو قشم من الوراثة وراثة قهرية. يعني مثلا الولد قد يأخذ من أبيه أو يأخذ من جده أو يأخذ من خاله أو من عمه، يأخذ صفة من الصفات قهرا. يعني هذا اللي نأكد عليه، سواء كانت الوراثة مثل ما يعبرون عنها متحدة الأزمنة أو متفرقة الأزمنة. يعني واحد يرث من أبوه طول قامة، أو يرث من أبوه مثلا أفرض لون وجه أو لون شعر، هذا نأكد عليه أيضا. طبعا لا، الوراثة القهرية ما بيها ذاك الجانب اللي يمكن أن أكد عليه. إذن على ماذا يؤكد الحديث؟ أو بتعبير آخر، أين موضع العظمة في هذا الحديث؟ أو ما هو الهدف؟ رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول ابني هذا سيد، يريد يؤكد على جانب واحد، يريد يؤكد أن الإمام الحسن سلام الله عليه في تبوئه للسيادة إنما يتبوأها بمبادرته الذاتية. يعني بتعبير آخر، بما اجتمع عنده من خلال راح يحقق سمة بنوتي عنده، كأنه عنده صفات تأهل لأن يعتبر ابني. بتعبير أبسط، شلون يعني هالسمات؟ يعني مثلا احنا لما نلتمس سيرة الامام الحسن سلام الله عليه، نسمع انه حج 25 حجة ماشيا على قدميه والنجائب تقاد بين يديه، نعرف ان هذا الرجل على اي مرتبة من العبادة كان او من الانقطاع الى الله. لما نقرأ انه خرج لله من امواله 3 مرات، لما نقرأ انه كان يحمل الطعام بيده لألد اعدائه، لما نقرأ انه عند خلق يصل الى درجة ان يوقف لواحد وهو يطوف بالكعبة يقول له ليس من العدل ان تطوف بهذا البيت تدور كما يدور الكذا بالطاحونة، الامام يبشم له ويقابل هذا اللون من البداوة والغلظة بمنتهى ما طبع عليه هذا البيت من رقة ومن نبل ومن ترفع عن المشاوي. بطبيعة الحال اذا النبي راد يضع الامام الحسن في قناة البنوة، يضع في قناة البنوة من هالجانب، يعني من جانب ان جسد اخلاقي واهدافي وادابي. هاي البنوة، البنوة المعنوية، وإلا مو البنوة المادية أبدا. صدقني أن البنوة المادية ما كانت تلعب دور في حياة أهل البيت أبدا. والإمام زين العابدين يقول أنا أكره أنا أخذ برسول الله ما لا أعطي مثله، الجانب هذا نفسه ما كان يلعب يعني فرد دور مهم في حياتهم. أبدا. زين، هاي ناحية. إذن القناة، قناة البنوة اللي النبي يضع فيها الإمام الحسن، يريد من ورائها أنه جسدني فيما عندي من آداب ومن أخلاق ومن، يعني بتعبير آخر، الامتدادي هو. هاي البنوة اللي يريدها، مو البنوة مجرد البنوة الدموية أو الانتماء الدموي، وحدة. ثانيا، أراد النبي أن يطرد بذلك دعاوى القرب عند بعض الناس. يعني شلون؟ مو أكو جماعة أكدوا على جانب، حتى الأمويين أفرض أو العباسيين، احنا نعرف لما نرجع إلى تاريخ البلاط الأموي أو البلاط العباسي، نلقى البلاط الأموي والبلاط العباسي اثنين هاللعبة أدوار عنيفة في أن يسلبا عن الإمام الحسن الانتماء إلى النبي. يعني الأمويين والعباسيين كانوا يعبرون عن الإمام الحسن وعن الحسين بأنهم أولاد فاطمة وبأنهم أولاد علي بن أبي طالب، ما لهم علاقة، يعني أبناء عم. وأعتقد هالمعنى هذا بدلوا عليه أمال طائلة ووظفوا له أدبهم ووظفوا له فكرهم، لكم رحم يا بني بنته، ولكن بنو العم أولى بها، قتلنا أمية في غابها فنحن أحق بأسلابها، ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها. مو يقول واحد من شعرائهم اللي وظفوه، ما للبنات وللتراث وما لهم فيها قلامة. يعني المعنى هواية حاولوا تجشيد على ألسنة الشعراء، وحاولوا تجشيد على ألسنة الكتاب، وحاولوا بكل صورة أن يدحضون أن الحسين أو الحسن لهم اتصال بالنبي. دول أولاد فاطمة، أولاد علي بن طالب، شنو علاقتهم به؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يريد يطرد هالزعم، يريد ذول المدعين اللي يحاولون أن يتشبثوا به. وذول أأكد لك أكثر ما يهمهم من ادعاء القرب، يهمهم الشكليات، الجانب المادي. يعني مثلا هواية يهتم أن يحتفظ بمنبر للنبي، أكو عند منبر للنبي، نعم يحتفظ به، أو يدعي أكو شعيرات عنده من النبي، وهو يوميا يمزق قلب النبي بأفعاله، يوميا يمزق يدمي النبي، نعم، بتصرفاته، بس محتفظ لي بقطعة من الخشب معتبرها منتمية إلى النبي. طبعا الخدعة ما تنطلي، الناس تعرف الخدع والدنيا تعرف الخدع وينكشف الخدع. فحتى أتخطر أكو محاورة جرت بين الفقيه الإسلامي أبو حنيفة وبين الإمام الصادق. فاليوم الإمام الصادق كان متعدي وبيدخل جرانة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يخطب جريا على عادة العرب يتكئ على خيزرانة، هاي عدوم العادة، إذا راد واحد يخطب يلزم بيد خيزرانة يتكئ عليها. مو يقول الشاعر يجيدون فصل القول في كل خطبة إذا وصلوا أيمانهم بالمخاصر، المخاصر جمع مخصرة، المخصرة الخيزرانة. فشاف الخيزرانة قال لها هاي شنو؟ قال لها هاي عصا كان يمسكها رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا ما شكها، أحب التبرك بها، ما شكها بيدي. قال إذا نطنيها خلي أقبلها. قال الإمام سلام الله عليه ليش تقبل عصا؟ كشف عن ذراعه، قال له هذا دم رسول الله ولحمه، أنا امتداد الطبيعي، قبلني إلي، ليش للعصا؟ نبلي يعني، طبعا الإجابة تستهدف. فواقع الأمر أن الاحتفاظ بشكل أو بظاهر مع الابتعاد المعنوي هذا رزية ومفارقة وازدواجية. فكأن النبي يريد يطرد ذول المدعين اللي كانوا يحاولون أن يدعون بأنهم أقرب إلى النبي من غيرهم، أن ذول أبناء عم وذول أبناء عم وذول صنعوا كذا وذول صنعوا كذا. النبي صلى الله عليه وآله يريد يقول لهم لا، ترى ولداي هذان، هذا ابني، هاي اثنين، الثالثة أكو وتر أعمق من هذا. الوتر الأعمق من هذا، وإن كان الإسلام ما يلتزم به، لكن من باب مقابلة الخصم. شنو هو الوتر الأعمق؟ الوتر الأعمق اللي تضرب عليه الرواية أن العرب عندهم من تقاليدهم أن المنصب يتحدر بالوراثة، نبه للرئاسة تتحدر من الأب للابن بالوراثة، ما عندهم نظرية غير نظرية الوراثة، نبه لي. فأراد النبي صلى الله عليه وآله عن هذا الطريق أن يقول ذو ها إذا أنتم تدنون إلي لهدف أن تأخذوا المنصب، لا ترى هذا ابني، هذا هو أولى، يعني تمشيا مع التقليد السائد عندكم، هذا تقليد منبثق من صميم حضارتكم، فهذا ابني هو الأولى وهو الأقرب إلي. كل هذه الأهداف جمعتها الكلمة، إن ابني هذا سيد، والسيادة اللي يريدها هي عبارة عن الالتزام بالمبادئ التي تسود الإنسان. شنو يقول الشاعر؟ وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكبي، فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أشمو بجد ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. يريد يقول أنا ما شدت بالدماء، لا شدت بالأخلاق بالصفات، هذا هدف من أهداف التعبير أن ولدي هذا. وإلا ما كان يريد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحقق معنى قهري، معنى مفروغ من عنده أن الإمام الحسن منتمي إلى رسول الله والحسين منتمي إلى رسول الله، قطعا هذا شيء قهري مفروغ منه ابنه، ولكن أراد رسول الله معنى أبعد من هذا. شي يقول الأديب؟ يقول ما أهون الدم إذ ينميك دون أب من النهى تزدهي فيه وتزدان، فمن بنى المجد من لحم يموت به كما تموت بطين الحقل ديدان. نعم الأبو يقول المجد اللي تاخذه بمجرد الانتماء هذا مو مجد أبدا، لأن الدم مشترك، لكن المجد اللي تاخذه بالفكر، تاخذه بالعطاء، تاخذه بالنبوغ، تاخذه بالعبقرية، هذا هو المجد. فهذا المعنى اللي استهدف الحديث النبوي الشريف. إذن الإمام الحسن من منظور النبوة هو المثال الذي يجسد ما كانت عليه النبوة من سمو ومن أخلاق ومن عطاء، أي واحد. ثانيا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ولداي هذان إمامان إن قاما وإن قعدا. أيضا الحديث حاول أن يطرد شبهة من الأذهان، والشبهة موجودة إلى الآن، نبه لي. شنو هي الشبهة؟ هي أن الإمام لمن يقوم بالفعل بحكم الناس، من يحكم الناس بالفعل إلى الإمامة. شنو يعني أن الحسن والحسين أئمة؟ يعني شنو؟ عجيب على هالمقياس هذا اللي يذهب إلى البعض، معنى ذلك أن نمرود كان هو الأهم من إبراهيم الخليل، لأن نمرود كان يدير الوضع وإبراهيم الخليل مجرد رسول من السماء، يعني هكذا. مو هذا هو هذا أسلوب تفكيره؟ متى قد تستغرب؟ مو كان الحجاج يصعد على المنبر يقول دولة هو مجانين المسلمين رايحين يطوفون بقبر رسول الله عليهم، ليش ما يطوفون بقصر عبد الملك بن مروان؟ عبد الملك خليفة الله ورسول الله مجرد رسول، والخليفة أهم من الرسول. هذا يعني فشيء منبثق عن النمط من التفكير. فهذا اللون من التصور بأن إمامته محجوبة لأن ما وصل إلى الدشت، وياه الدشت أرجوك الدشت ياهو، ها مو يقول له واحد للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له وأراك أكبر من حديث خلافة يشتامها مروان أو هارون. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. يقول له أنت إمامتك مو إمامة منبثقة عن كرسي يمكن يروح بكرة لغيرك أو يمكن أن يجلس عليها مروان. نعم مروان وصل إلى الخلافة وجلس وتربع على الكرسي. أرجوك هذا أعطى الكرسي يعني شيء من الكرامة والاحترام؟ أبدا، بالعكس أعطى الكرسي وبال، لأن السيدة عائشة زوج النبي في يوم واجهها مروان وجها لوجه قالت له أنت؟ قالها نعم. قالت له لقد لعنك رسول الله وأنت في صلب أبيك فأنت جزء من لعنته. بالضبط هاي عبارتها إلى حرفيا كما رواها القرطبي في تفسير قوله تعالى والشجرة الملعونة، اللي يحب يشوفه وعشرات المصادر موجودة. زين، فتقول له أنت جزء من لعنة النبي. إذا كان جزء من لعنة يصير على منبر، هذا يطي المنبر كرامة أو يطي زخم أو يطي احترام؟ أبدا أبدا. فما كان هذا المعنى ليدور في أذهان البعض بأن من تشنم ذروة المنبر هو الإمام الفعلي؟ غريبة يعني، أنا ما أعرف منين إجا إلى المسلمين هذا اللون من التفكير. يقولون إذا واحد يأخذ الحكم بالقوة وخلص استقر إلى الأمر ما يجوز لواحد من المسلمين أن يبات ذيك الليلة إلا وفي عنقه بيع له. منين جاي هذا الحديث؟ منين جاي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا؟ وين راح؟ وين المصادر الأخرى؟ على كل حال ما أحب شوية أشطح بعيد عن الموضوع إلى وقت آخر هذا، بس قصدي هالنمط من التفكير أراد رسول الله أن يطرده. يعني يقولهم أن مو معناه نمرود يقدم على إبراهيم عليه السلام لأنه كان فعليا على الكرسي وكان إبراهيم بعيد عن هذا، ولا فرعون يقدم على موسى ونبوة موسى عليه السلام ليست متأثرة مو الشكل، وهكذا عدا ذلك. يعني إمامة الأئمة وإن كان الأمويين كانوا على منابر رسول الله، لكن ليس معنى ذلك أن وجودهم يشكل اعتراف بأنهم هم الأئمة الفعليون وأن من هو خارج هذا الكرسي لا يطلق عليه إمام. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذان إمامان إن قاما وإن قعدا، سواء أطتهم الظروف مجال لأن ينهضون أو ما أطتهم الظروف مجال لأن يهضون، هم أئمة قاما أو قعدا. فرسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يكرس منصب الإمامة لمن اجتمعت فيه مؤهلات الإمامة بغض النظر عن أنه بسطت يده أو لم تبسط. زين، اثنين، ثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وآله حمل الحسن يوما ضمه إلى صدره وهو على المنبر، وطالما كانوا يطبون الحسن والحسين يعثران بثوبيهما ورسول الله على المنبر يهبط إليهما يقول قاتل الله الشيطان إن الولد فتنة، لما سقط ولدي ظننت أن قلبي سقط. ثم يأخذ الإمام الحسن يحتضنه وهو طفل يقول هو روحي التي بين جنبي. زين، يعني خلينا نبدل عبارة، نقول أن الحسن يعيش في أحشاء رسول الله. أرجوك أنا ألتمس لي مكان أشرف من هذا المكان؟ النبي علة الوجود سيد الموجودات، أو مكان الإمام الحسن في هذه الأضلاع الطاهرة. فالحقيقة ما يعني ما يقلل من قيمته إذا ما انعرف إلى مكان يضمه، إذا ما انعرف إلى قبر يضمه ما يقلل من قيمته. هو في أحشاء الرسول، هو في مشاعر المسلمين، هو في قلب كل مسلم ومشاعر كل مسلم يسمع قولة النبي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فهو يعيش بها المشاعر، مشاعر المسلمين الكريمة. ولا يعنيه أن يحصل له قطعة أرض أو يحصل له قبر معروف أو لا. على ان تبقى، يبقى لشان العتب منصب على المسلمين. يعني كأنك تسمع فد همسة او نبرة عالية، والله مو همسة. لماذا يحرم ائمة اهل البيت ومجموعة من الصحابة من ان تتبين قبورهم؟ والحال احنا نعرف السنة عند المسلمين، السنة عند المسلمين تسنيم القبور، يعني هاي المتسالم عليها عندهم، انه تسنيم شنو ماخوذة من السنام، سنام البعير يرتفع شبر او اكثر. الزهراء سلام الله عليها راحت زارت قبر الحمزة وصنعت له احجار بحيث يعرف بها حتى لا يضيع القبر، سنمت. هاي السنة اللي موجودة ان يرتفع، شي يضير ان يكون الامام الحسن سلام الله عليه او الامام زين العابدين او افرض اعمام النبي او نساء النبي يكون الهن قبر مرتفع عن مستوى الارض ومبني بناء محترم بحيث يعطي معنى الكرامة. اذا كان مجرد وجود قبر بارز ومعروف ومبني عليه، احنا نلاحظ ان المفسرين لما يمرون على الآية الكريمة وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يقولون هذا قول المؤمنين، قول المسلمين، والقرآن ما انكر عليهم هذا المعنى. والان السيرة القائمة ان قبور الاولياء، الان ارجوك انا واحد من المسلمين، مو الشاعر يقول وهل انا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية ارشدي، انا واحد من المسلمين وتفضل هذه القبور عند المسلمين، قبور الصحابة، قبور الاولياء، قبور العظماء، زين، كلها مشادة ومهيئة. واذا كان اكو نهي عن قبر، هذا النهي ينصب على القبر اللي يعبد، اذا اكو بي شائبة عبادة. والا واحد عزيز علي انا ابني لقبر واريد قبر معروف واريد اوقف على قبر اقرأ لفاتحة، شبي ارجوك هذا من المنافيات. وشنو هو النهي عن الروايات؟ هذول المسلمين الان كلهم مشركون على ضلال. الان مقابر الصحابة باسطنبول، مقابرهم بالعراق، مقابرهم بمصر، مقابرهم بمختلف انحاء الدنيا الان، سواء مقابر الشهداء او مقابر سيرة المسلمين يوقفون عليهم يقرؤون لهم القرآن، اي بأس في هذا؟ الادلة اللي يشار الها ادلة كلهم لا تثبت امام النقد، ولست بصدد استعراضها، بس اريد ابين شيء، اريد اقول اذا كان مجرد وجود قبر هو بدعة، ما يفرق ان يكون هذا القبر للنبي او لغير النبي، ليش قبر النبي قائم الان؟ قال يتقدم. واذا لا، هذا لان رسول الله، هذا ابن رسول الله جزء منه، الولد جزء لا يتجزأ. ارجوك رسول الله لو بعث حي يقدر ياخذ بنت الحسن؟ ما يقدر ياخذ بنت الحسن لان متحدر من صلبه. انا ظن على رسول الله بان نكرم واحدا من ابنائه او نكرم اماما من ائمة المسلمين على ان ابن التربة هو ابن هالمنطقة، وانولد بهالمكان، تربى ترعرع، يحرم من ان يعرف مكانه؟ هو هذا المكان اللي انولد به، هاي البقعة اللي انولد بها. مو يقول واحد من الأدباء وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب. هذا المكان هنا كان يلعبان، هنا كان يلعبان، هنا هو وأخوه، طالما مر رسول الله على هذا المكان واعتنقهما وكان يأخذهما فيرفع حنك الواحد منهما ويتكئ عليه ليشبعه لثما وتقبيلا، يقول هذان ريحانتان من الدنيا. إذن أنا بالواقع مو يعني نشاز عن المسلمين، واحد من المسلمين، زين. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هو روحي التي بين جنبي، أنا أريد هالمكان أريد اللي ينحط بهالمكان أن يجد له مكان أجوره. ها الشامو إحنا نروي، ما أدري إذا كان واحد من عندكم عند البداية والنهاية لابن كثير، أو خلي يشوف مثلا المناقب لابن الجوزي. ابن الجوزي بالمناقب يقول ابن أبي يعلى الحربي جاء لزيارة قبر الإمام أحمد بن حنبل فوجد قبره قد نزل شاف أو شافين. شاف طبعا هذا اصطلاح عراقي، شاف يعني فرد طبقة من الطابوق أو من اللبن قد نزل. يقول ذيك السنة كان أكو مطر شديد، كان مطر شديد. يقول فظننت، هو هذا نفسه ابن أبي يعلى الحربي، يقول وقفت على قبر الإمام أحمد بن حنبل قلت أن هذا إنما نزل بسبب كثرة الأمطار. يقول سمعت الصوت من داخل القبر، لا ما نزل من كثرة الأمطار، وإنما نزل من هيبة الله، لأن الله زارني وقبل قبري. نعم. فقلت لماذا زارك وقبل قبرك؟ قال لأن عندي شعيرات من شعر رسول الله وإكراما لرسول الله. لحب خلي شوف الرواية في مناقب ابن الجوزي، فإذا كان لي عنده شعر من رسول الله، الله يزوره ويزور قبره ويقبل قبره، شو رأيك أنه أنا جاي هذا جزء من رسول الله أريد أقبل قبره، شنو المانع؟ وتفضل هاي سيرة المسلمين. مستعد أن أعطي عشرات الفتاوى من المذاهب الإسلامية كافة في جواز تقبيل القبر. فليش مثلا يحرم؟ أنا أريد أعبر عن حبي لرسول الله أحرم. يا أخي أنت عندك رأي، تحترم رأي الآخرين. أنا الآن لما أشوف لرجل من الأحناف يعمل بموجب فتوى إمامه احترم رأيه، أقول هذا الرجل يعمل بفتوى إمامه. لما أشوف لواحد يقلد عبد الله ابن عمر بن الخطاب ما يتوضأ من البحر لأن يصور أن ماء البحر مو ماء مطلق، احترم رأيه، أقول هذا يتبع رأي مذهبه. أنت عندك رأي لكن الآخرين عندهم رأي، كل الآراء الإسلامية مقابلك، ليش الآراء الإسلامية ما تأخذ رأيك وحده يؤخذ؟ زين، إذا منظور النبي صلى الله عليه وآله أو الحسن من منظور النبي أنه مكان وين؟ بين أضلاع رسول الله، روحه التي بين جنبيه. بعد الإمام الحسن في منظور النبوة كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية بسلسلة إسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله يقول نظر رسول الله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. أي نص الرواية. طيب إذن من يحارب الإمام الحسن هو حرب لرسول الله، ومن يسالمه هو سلم لرسول الله، بنص الحديث النبوي الشريف المتفق عليه. طيب نشوف هل الحرب إلى أصناف، واحد يحارب بالسلاح وواحد يحارب باللسان وواحد يحارب بالقلم. أرجوك ألا يعتبر حربا للنبي أنا عندما أمسك القلم وأجل الإمام الحسن أحاول أن أصور بأن ضعيف أو أصور بأن مزواج مطلق ما عنده إلا الانكباب على الرغبات الجنسية، أليش حرب إلى هذا مع أن الواقع يخالف هذا تماما؟ على أنه أنا أحط إيدك على شيء ترى هذا مو جديد على الإمام الحسن، لا ولا على رسول الله جديد ولا على أبوه جديد، النبي صلى الله عليه وآله أعداء عبروا عنه، أعداء عبروا عنه نبي النساء والحرب. لما يمرون بالنبي يعبروا عنه نبي النساء والحرب. أكثر من هذا تعال شوف المستشرقين ينسجوا له قصص خيالية غريبة، وغير المستشرقين من أعداء الإسلام إذا مر بالنبي صور لي إنسان والهان ملهوف يركض على امرأة يريد أن يتزوجها، زينب بنت عمته زوجة زيد. أرجوك وين كانت زينب؟ زينب جانب النبي بصف النبي، ويومي يدخل وهي قدامه بالبيت، وكان بوسعان يتزوجها. ما زوجها إلى أن زوجها زيد، أراد النبي أن يكسر بها سنة من سنن الجاهلية. نعم، العرب كانت هواية تستبشح عن واحد يتزوج زوجة عبد. ها؟ رسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يكسر هذه السنة مو أكثر. زين، وإلا وين راحت عنا بنت عمته وأمامه وأمام عينه وكان بيوش عنه يتزوجها. فقصدي أن النبي عبر عنا بنبي النساء والحرب، عبروا عنا قريش ساحر، عبروا عنا مجنون، عبروا عنا بأن يصرع، عبروا يعطوا ألقاب عجيبة غريبة. لكن هل أضر ذلك بالرسول؟ أبدا. حشر التأريخ الظالم، انحشر التأريخ المضلل، وظل رسول الله ألقا يتألق على أبعاد الدنيا. جد، كذلك الإمام علي عليه السلام مو جديد عليها الافتراءات. واحد قال لو جلس بالمدينة يأكل من حشف المدينة لكان ذلك أفضل له من أن يقاتل المسلمين. طبعا هي محاولة متعمدة، محاولة لئيمة وتافهة، لأن رسول الله قال له ستقاتل بعدي القاسطين والناكثين والمارقين، وهذا أمر في صورة خبر، مو مسألة خبر يخبر النبي، لا، يأمره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، قاتل التي تبغي حتى تفي. زين، فرسول الله صلى الله عليه وآله ما سلم من النقد، والإمام علي أيضا مرت عليها الإحشايات ومر عليه أكثر من هذا. عمرو بن العاص كان يرمي بأن فيه دعابة، ما يصلح للخلافة لأن فيه دعابة. الحقيقة علي بن أبي طالب ذاك اللي كان يمثل رقة الإسلام، حسن الخلق اللي يريد الإسلام، الرقة البشمة اللي يريدها، ما تفارق شفاه المؤمن، يريد من المؤمن ألا يكون عبوش، ها؟ يريد حسن الخلق من المؤمن. طبعا علي بن طالب ينسجم مع التيار المتدفق من تعاليم الإسلام بضرورة حسن الخلق، سيجي واحد يعبر عنه بأن عند دعابة، يسوي لطيفة عجيب، وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكات ظاهر عن كعارها. الحقيقة هذا النمط من الكلام تافه لا قيمة له، لا يستقيم أمام النقد. كذلك لما يجي التاريخ ويريد يصور لي الإمام الحسن سلام الله عليه بأن كان منصرف إلى النساء وكان ضعيف وكان مش يقول للمنصور، المنصور يكتب لمحمد بن الحسن يقول له لما انتهى الأمر إليكم باعها أبوك الحسن بخرق وبدراهم. طبعا كلام حاقد، كلام واحد يقطر من الحقد، وإلا كان الإمام الحسن سلام الله عليه أنبل وأكبر من ذلك. سبق بالسنين السابقة برهنت لك شلون أن تأريخ الإمام الحسن تأريخ قتال وكفاح ونضال، يعني ما سقط السيف من يده أبدا، ما كانت هالقد روحه عزيزة عليه، ولا كان هو نشاز عن خطأ آباءه وأهله. هذا ابن علي ابن أبي طالب اللي ما شهد تأريخ الحروب نظيرا له، عايش بهالجو. هذا ابن رسول الله اللي كان إذا انتفض تتطاير الناس بين يديه يمينا وشمالا. واشتراك الإمام الحسن في معارك المسلمين كافة معروف، ومواقفه معروفة، فما يضير أن واحد يجي ليه يرمي بحبة للحياة، لأن راح ينحشر هذا القول، وفعلا انحشر. يعني إذا كانت الأقلام المأجورة، هسه احنا شو نسوي لها الظاهرة اللي صاحبت تأريخنا؟ الظاهرة اللي صاحبت تأريخنا ظاهرة كشفتنا على أن الذهب مشى ويا أقلامنا، شو نسوي له؟ يمشي الذهب ويا الأقلام، ولما يكون بيد عدوك قلم ويكتب عنك ومن وراء الذهب ما يكتب عنك، ما ينصفك. تجلى له التاريخ بحرا فخاضه، وغاص إلى الأعماق فانكشف القعر، فأبصر زيفا يستطيل، وواقعا يذاد، ومقياسا إلى الخلط ينجر، وأخبار يرويها الهوى، وصحائف تحكم فيها الحب والبغض والتبر، ومرت به الأقلام، منهن قانع بفضل فتات الظالمين ومعتر. وأقلام هذه الناس كالناس نفسها، ففي بعضها رجش وفي بعضها طهر. الحقيقة أن هذه الأقلام انهزمت وانحشرت وبقيت الحقائق كما هي. يعني أنت الآن ما تعدم في تاريخ المسلمين على أن التاريخ ابتلى بهالمصيبة، لكن مو معناه ماكو تاريخ نظيف، لا، إلا أنه يريد لك تتعب تنخل التاريخ حتى توصل للحقيقة، وإلا ما تزال ومضات في تاريخ المسلمين ولله الحمد تضع أيدينا على المنهج الصح، وتضع أيدينا على سير أهل البيت كما هي. فإذا أراد التاريخ يصور لي الإمام الحسن سلام الله عليه بأن كان مزواج مطلق، أرجوك منو ما كان في عهد الإمام الحسن عند نساء من هالنوع؟ ها، يعني كل هاي المعدل 5 و6 و7 كان معدل أزواج المسلمين، خصوصا في بدء الإسلام لما كان قتال وحرب وصراع، وكان المسلمين بحاجة إلى ملء الميادين لأن كلهم يجاهدون ويذهبون إلى التضحية، وكان نادر تمر حرب إذا ما تجتاح قسم كبير منهم، كان هاي طبيعي، كان زواج بهاللون بهالنما يعني بهالعدد جدا طبيعي. ارجع إلى الصحابة كلهم، ارجع إلى أبناء الصحابة، إلى التابعين، تلقى هذا المعنى كان سائد. إذن في واقع الأمر هالمحاولات الرخيصة اللئيمة اللي حاولت أن تضع الإمام في منظور الإنسان الضعيف، أو بتحبير آخر نظرت إلى الإمام بأنه الكائن الضعيف، الكائن اللي يتبع رغباته، لا، بعيدة تماما. وظل الإمام الحسن ذلك الذي يدخل إلى الحرب فيملأ سيفه فخرا، ويدخل إلى المحراب فيملأ المحراب رهبة وخشوعا، طالما سمعه المسلمون وهو في الكعبة الشريفة قد وضع جبينه على ثرى الكعبة الطاهر وصاح: إلهي عبيدك بفنائك، إلهي مسكينك بفنائك، إلهي فقيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المشيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. وشاهد التاريخ الحسن بن علي ذلك الذي يحمل بضبعه الأموال ويطوف بها على بيوت اليتامى الذين ذهب آباؤهم في الحروب، كان يطرق عليهم الأبواب ليلا يحمل لهم الطعام والدراهم والدنانير. وشاهده التاريخ وهو ذلك الرجل الذي لا ينقطع حتى عن بر ألد أعدائه، وشاهده التاريخ وهو في بيت النبوة، في بيت الرسالة، يمتح من قليب النبوة ليعطي العلم وليجيب أسئلة السائلين، وليجلس في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله للفتية. فكان من أي جانب من الجوانب أتيت إليه وجدت وشائجه مشدودة إلى مفاخر النبوة وإلى عطاء النبوة. فسلام عليك أبا محمد، نلتمس أن لا يحرمنا الله عز وجل وإن بعد المدى بيننا وبينك من عطاء ولادتك الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء. اللهم من أصبح أو أمسى وله ثقة أو رجاء غيرك فإنا أمسينا وأنت ثقتنا ورجاؤنا، فاقض لنا بخير الأمور عاقبة وعافية، وخلصنا من مضلات الفتن، وارحمنا وأهلينا وذوينا، آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعفو عني، ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعفو عني، يا أفضل من يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني، يا أفضل من يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني،
ربي ويا من يعلم فقري،
ربي ويا من يعلم فقري، ربي فارحم قلة صبري، ربي ويا من يعلم فقري، ربي فارحم قلة صبري. ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعفو عني، ها أنا عبد لذت بجودك ربي بجودك فاعفو عني، يا أفضل من يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني، يا أفضل من يغفر ذنبا ربي بفضلك فاقبل مني،
ربي ويا من يعلم فقري،
ربي ويا من يعلم فقري، ربي فارحم قلة صبري، ربي ويا من يعلم فقري، ربي فارحم قلة صبري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أيها الأحبة، رافقونا في طوال هذه الليلة، ونقدم لحضراتكم برامج إذاعة طهران العربية. بعد دقائق تستمعون إلى تمثيليات الإذاعة، وعلى مدى نصف ساعة معارج النور يأتيكم عند الواحدة والدقيقة الرابعة والعشرين. إعادة برنامج المنتدى الإذاعي يأتيكم عند الواحدة والدقيقة الخامسة والثلاثين، يليه صفحات من التاريخ. برنامج ظل الشيطان، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة الثانية والدقيقة الرابعة والعشرين. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة. عند الثالثة والدقيقة العشرين تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج قبل طلوع الفجر. عند الرابعة والدقيقة التاسعة والأربعين نستمع معا إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة والخمسين. تلاوة جزء من القرآن الكريم عند الساعة 5:32 وعلى مدى حوالي 35 دقيقة. لآلئ والدرر يأتيكم هذا البرنامج في 5:42. أيها الأحبة، في 6:09 تستمعون إلى دعاء الندبة، درر البلاغة في 6:40. نشكركم لطيب المتابعة، تصبحون على ألف خير، في أمان الله.
يوسف الصديق، يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الأخوة والأخوات، استمعتم إلى 4 حلقات من هذا المسلسل الإذاعي، وعلمتم منها كيف أن نبي الله يعقوب عليه السلام، الشاب الغريب الذي غادر مسقط رأسه كنعان خوفا على نفسه من القتل، ولجأ إلى خاله لابان حاكم مدينة فدان أرام في العراق، يعود اليوم إلى كنعان مع زوجاته وأولاده وقطيع أغنامه، في الوقت الذي رحل فيه النبي إسحاق عليه السلام إلى الملكوت الأعلى، وعهد إلى يعقوب النبي مهمة هداية أهالي كنعان. وأصبح هم يعقوب همان، هم مغادرة أهل فدان الذين آووه وشاركوه أفراحه وأتراحه واهتدوا على يده، وهم العودة إلى كنعان وكيف سيلتقي عيسو أخاه التوأم المعادلة. وكبر عيسو وكبر حقده على يعقوب عليه السلام معه، وهو الآن يعد اللحظات للانتقام منه. والآن وقد اختار الله يعقوب للنبوة وأرسله إلى كنعان ليتولى هدايتهم، لا خيار أمامه سوى السير إلى مسقط رأسه. ونبدأ هذه الحلقة من هذا المسلسل الإذاعي بهجرة يعقوب وأهله إلى كنعان، حيث غادر أرض فدان متجها إلى كنعان، فتستقبله حوادث أخرى في أرض الشام وفلسطين.
كنعان ليست بالديار الوفية يا أبنائي، الحوادث لا تبشر بذلك.
ماذا تعني يا أبي؟
بقي على كنعان يا بني عدة فراسخ، وحال راحيل سيء جدا، وليس بإمكاننا فعل شيء للتخفيف عنها. لا أملك إلا التوكل على الله، كما أن قضية أهم بانتظارنا.
أية قضية يا أبي؟
عمكم عيسو.
عمنا؟ وهل لدينا عم؟
نعم يا أبنائي، لم أخبركم قبل ذلك عن لعدم وجود ضرورة لذلك، ولكنني لابد لي اليوم من مقابلته، ولذلك يجب أن تعرفوا كل شيء.
ستسعدنا رؤية عمنا، وماذا أيضا يا أبي؟ أخبرنا بكل شيء كي لا نشعر بأننا غرباء عن آل إسحاق.
يا بني، حكايتي مع عمكم عيسو حكاية عجيبة، حكاية عداوة أزلية لا بداية لها ولا نهاية. في الحقيقة لقد وجد الحسد طريقه إلى قلبه مذ كنا صغارا، واستمر إلى أن غادرت كنعان.
نعم،
ويبدو أن لهيبها سيعلو اليوم ثانية عندما نتقابل.
ولماذا يا أبي؟
حكاية خصام الأخوة ليست حكاية جديدة يا أبنائي، هي حكاية لا تنتهي، بدأت منذ زمن قابيل وهابيل. واليوم بعداوة عيسو لي.
هل هناك من سبيل لإرضاء أخيك؟
لا أدري، ربما توكلت على الله. كتبت رسالة لأخي، وسأقدم له عشر قطيع أغنامي وممتلكاتي هدية في سبيل نيل رضاه. إن لم تستطع الأخوة أن تستأصل الحسد والنفاق من قلبه، فقد يمكن للهدايا أن تقلل منه.
يا أبي، وهل سيكف عيسو بهذا عن العداء؟
نعم، فهو يحب المال وستستهويه هذا. ستنطفئ نار غيظه عندما يرى النفع الذي يصله مني. لا بد لي من العيش في كنعان، فمن الضروري مواجهة أخي، إنه مقتدر، فلديه جند ورعية، ولا صلاح في عدائه. أستودع نفسي وأهلي وأولادي الله تعالى، الذي لا إله إلا هو القادر المتعال.
لا إله.
اعتنوا بالقطيع يا بني. وأنت يا روبين ويا شمعون.
نعم يا أبتا.
ستأخذان غدا عشر القطيع إلى كنعان، وتقدمانها هدية لعمكم.
نعم.
سأذهب الآن وأتفقد راحيل. ستمر هذه الليلة صعبة عليها، يساعدها الله هي ووليدها.
لايا، لايا.
نعم يا راحيل.
اعتني بطفلي، أخشى أن يشعرا باليتم بعدي.
ما هذا الكلام يا رحيل؟ ستعيشين وتعتنين بطفلك، لا تقلقي. تذكري وضع حملك السابق، لم يكن حالك يختلف.